الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أكرمه الله عز وجل، وما زال الكلام موصولا في بابي في أحكام الطلاق. باب في الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، فهذا طلاق سني من جهة العدد، بحيث أنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت، حيث أنه طلقها في طهر لم يصبها فيه، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اكتب عندك: أي مستقبلات للعدة. أي مستقبلات للعدة، يعني تطلق وتبدأ تعتد على طول، ما تنتظرش حتى يزول ما عليها ثم تعتد بعد زواله. قال ابن مسعود في معنى الآية: يعني طاهرات من غير جماع. وقال علي رضي الله عنه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا، فإن شاء رجع، يعني ما دامت في العدة. وذلك أن الله عز وجل أعطى المطلق فرصة يتمكن فيها من مراجعة زوجته إذا ندم على طلاقه، وهو لم يستغرق ما له من عدد الطلاق وهي لا تزال في العدة، فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق فقد أغلق على نفسه باب الرجعة. والطلاق البدعي، طيب اكتب عندك أيضا: ومن صور الطلاق السني. ومن صور الطلاق السني أن يطلقها وهي حامل قد ظهر حمله. أن يطلقها وهي حامل قد ظهر حمله. أو أن يطلق قبل الدخول، سواء كانت حائضا أم غير حائض. والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. طبعا احنا ذكرنا بلفظ واحد، يعني لها احتمالين اثنين: ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق، او يقول انت طالق ثلاثا او طلقتك ثلاثا. ادي معنى ثلاثة في ايه؟ بلفظ واحد. واضح يا اخواننا؟ انت طالق انت طالق انت طالق، هذا يسمى ثلاث في مجلس واحد. واضحة؟ او ان يقول انت طالق ثلاثا او طلقتك ثلاثا، هذا نوع من انواع الطلاق البدعي. أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطأها فيه ولم يتبين حملها، ولم يتبين حمله. خذوا بالكم كلمة لم يتبين حملها، أي لم يعلم بالحمل عند إيقاعه الطلاق حتى لو كانت حامل. معي يا أحمد؟ أن يطلقها، بيقول إيه؟ في طهر وطئها فيه ولم يتبين حمله. إيه معنى كلمة لم يتبين حمله؟ أي لم يعلم بحملها لما طلقها، يعني هو أتاها في طهر، الإتيان ده مضى عليه قد إيه مثلا؟ شهرين أو شهر ونص، ولم يظهر حملها ولم تعلم هي ولا هو بحملها ثم طلق، هذا يعتبر طلاق بدعي. طلاق بدعي، فبعد أن طلق علم أنها حامل يعتبر طلاق بدعي. نعم؟ ها؟ ما احنا قلنا طلاق سني، ها؟ ذكرناها في الأول تلخصاً، ها عاوزين نركز عشان نفهم المبحث الفقه ده مبحث بسيط جدا إن شاء الله. يبقى عندي طلاق سنة وطلاق إيه بدعة، كل واحد منه له صور، الإيقاع الوقوع وعدم الوقوع أو يعتد به أم لا اصبر عليها شوية. يبقى طلاق سني بينظر له من ناحيتين، باعتبار الكلمة وباعتبار حالة الزوجة. باعتبار الكلمة أن يكون اللفظ صريحا منجزا، منجزا يعني لم يعلق على شيء، صريحا طلقتك صرحتك فارقتك، هي دي الألفاظ الوضع في القرآن، طلقتك صرحتك فارقتك. وهذه الألفاظ يا أخوان لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج نية. يطلق مرة واحدة، أنت طالق، فارقتك صرحتك. بعد ذلك بننظر إلى المرأة حالته من ناحية، ركز معي شيخ، من ناحية الحيض أو الحمل أو النفاس، ومن ناحية الدخول وعدم الدخول، دي اعتبار بننظر إليه. فتلقب للدخول لا ينظر إلى الحيض مطلقا، ملوش علاقة. ووجه ذلك ليس لها عدة، ليس لها إيه، ليس لها عدة. طيب بعد الدخول بننظر بقى حائط أو غير حائط، نفساء غير نفساء، حامل غير حامل. فالطلاق السني أن يقع أن يطلقها وهي حامل قد ظهر حملها، بغض النظر بقى بقاله شهرين بقاله ثلاثة بقاله سبعة أشهر بقاله خمسة، مش فرق، حامل ظهر إيه حمله. طيب هنا الوطء ملوش اعتبار لأن العدة معلومة ومحددة، عدتها إذا طلقت وهي حامل في تسعة أشهر وضع الحمل، حامل في خمسة أيام وضع الحمل، كويس. يبقى هنا إيه مستقبلات العدة، فطلقهن العدة هنا. طيب يطلقها وهي نفساء بغض النظر في أول النفاس أو في آخر النفاس، كويس. يطلقها وهي حائض بغض النظر في أول الحيض أو في آخر الحيض. طلقها في طهر أتاها فيه وعند الطلاق لم يعلم إن كانت حامل أو لا، لأنها في هذه الحالة لا تدري بأي شيء تعتد، أتعتد بالحيض أم تعتد بالإيه بالحمل، لا تدري. ومن أجل هذا حرم الله عز وجل علينا الطلاق البدء، أو أن يطلق ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد، بلفظ واحد أنت طالق بالثلاثة، في مجلس واحد أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ومعنى كلمة في مجلس أي لما طلق المرة الأولى تركها ولم يراجعها حتى اقتربت العدة من الانتهاء فقال لها أنت طالق مرة ثانية، ده اسمه طلاق في مجلس واحد. قولها تاني، ضابط الطلاق في مجلس واحد ايه معناه؟ لان كثير من مجلس واحد يعني كانوا قاعدين في قاعده واحده وزعقوا مع بعضهم، قال لها انت طالق بعد شويه، طب انت طالق طب انت طالق، لا كان غير صحيح. ايه معنى المجلس الواحد؟ ان يطلق المره الاولى، واخد بالك، وفي العده دون ان يراجع طلق المره الثانيه، في العدة دون أن يراجع طلق المرة الثانية. نعم، ها يراجع، لم يرجع، لم يرجعها إلى عصمتي، يعني لم يقل رجعت زوجتي إلى عصمتي، هذا الرجعة وبالكلام وبالفعل كما سوف يأتي، كويس. بعد أن طلق المرة الثانية في العدة قبل أن يراجع الانت طالق، يبقى كم طلقة هنا؟ في كم مجلس شيخ محمد؟ في كم مجلس؟ مجلس. عرفت ايه معنى كلمه المجلس الواحد؟ ان يقع الطلاق في العده قبل الرجعه، واخدين بالكم يا اخواننا؟ في هذه الحاله ده اسمه طلاق ايه؟ طلاق بدعي، طلاق بدعي. يبقى طلاق السني والطلاق البدعي. نقرا كلام الشيخ، ما احنا هنتكلم بقى اهو ما هو اثر الطلاق البدعي وما حكمه الشرعي. تفضل يا شيخ.
اثر
لا، هذا حديث، حديث ركانة، هذا غير صحيح،
غير صحيح،
غير صحيح. نعم الصواب أنه غير صحيح. تفضل.
السؤال الثاني، هل يعد طلاق بدون نية؟
هذا سيأتينا في ألفاظ الطلاق، ولكن ده اسمه اللفظ الصريح المنجز، صريح منجز، صريح أي باللفظ الصريح، منجز أي لم يعلق على شيء، هذا لا يحتاج إلى نية.
لو
لفظ إيه؟ أنا ما أتكلمش عن كنية دلوقتي، أنا أتكلم عن الألفاظ الصريحة. الألفاظ الصريحة كم نوع؟ ثلاثة: طلقتك، فارقتك، صرحتك. الكناية: روح عند أبوك، روح عند أمك، ما تلزمنيش، مش عاوزك، الحقي بأهلك. كل دي ألفاظ إيه؟ ويدخل فيها الكتابة. طول بالك، طول بالك، يدخل فيها إيه؟ الكتابة. الكتابة قال لها أنت طالق.
هذا من الكناية؟
من الكناية. ليه؟ قال لك بيحسن من خطه أو بيجرب خطه أو بيشوف الألم شكله إيه. ماشي يا مشايخ، انتبهوا، الله يبارك فيكم، وأرجو أن تحكموا أمركم في مسائل العلم. أرجو معايا يا اخوانا كده. هيجي لنا الطلاق ينقسم الى منجز والى ايه؟ ومنجز والى معلق والى صريح والى كنايه، لان الكنايه تحتاج الى النيه، اما الصريح لا. متى الصريح لا يعول عليه؟ اذا احتفت به قرائن تدل على انه لم يرد اللفظ ولا معناه. اما ان كان يعلم باللفظ ويعلم معناه وقاله هازلا او مازحا او جادا يقع معايا. يبقى هنا عندنا قال لها انت طالق، واخد بالك؟ طيب اللفظ ده صريح ومعناه واضح، في بقى حفت به قرائن لما قال لها ذلك تدل على انه لم يقصده ولا معناه، ده امر اخر. والمثال المشهور كما ذكرنا: دخل الرجل على امراته فوجد الشطار دخلوا الدار وكبلوها بالقيود واخذوا منها كل شيء، فدخل ثم بدا يفك عنها قيودها ثم قال لها انت الان طالق، أي حرة. يبقى القرائن حفت هنا أنه إيه؟ أنه ما يقصد به الطلاق، كما حدث بعد عمر بن الخطاب لما قالت امرأة لزوجها سمني بلغة المصطبة دلعني، فقال لها زوجها أنت ظبية يعني غزالة، فقالت له ما صنعت شيئا، قال لها ماذا تريدين أن أسمك؟ أنا أدلعك أقول لك إيه؟ قالت له سمني خلية طالق، قال لها أنت خلية طالق. جريت على امير المؤمنين عمر الحقني زوجي طلقني هات لي العزوتين بتوعي، واخد بالك؟ فارسل عمر الى الرجل طلقت امراتك؟ قال ما حدث، قال بل طلقت، قال لي انت خليه طالق. فالرجل قال له امير المؤمنين ده الوضع مش كده، كده نص الكلام مقطوع، الواقع كيت وكيت وكيت وكيت. فقال عمر خذ بيد امراتك وعزمت عليك ان تودع راسها ضربا. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى ده ايه؟ ده اسمه ايه بقى؟ لا ركزوا بس معايا، يبقى انا عندي لفظ صريح الاصل فيه الوقوع. متى نقول بعدم الوقوع؟ اذا احتفت به ايه؟ القرائن تدل على انه لم يقصد معناه. نعم.
الكلام ده يجي في المبحث ولا
جاي؟ جاي ان شاء الله، وان ما جاش نكتبه. انا هروح فين؟ ان مت ادعوا لي وخلاص. ركزوا معايا يا مشايخ الله يبارك فيكم عشان نفهم هذا المبحث اول. عاوز تقول ايه بقى؟
ضابط الضباط ده مش واحد، لو سمحت مش عايز.
حاضر، هتفهموا. ماشي. الرجل قال لامرأته المدخول بها، قال ايه؟ انت طالق. لما قال لها انت طالق ده اسمه لفظ صريح منجز. ايه معنى منجز؟ ايه منجز انت؟ ها؟ غير معلق على شيء. انتبه، مش منجز يعني دلوقتي، غير معلق على شيء. كويس. فلما قال لها أنت طالق وهي مدخول بها، طالما قال أنت طالق بدأت تعتد، بدأت إيه؟ في العدة. العدة فترة زمنية قد إيه؟ خليها دلوقتي. فلما بدأت تعتد قبل انتهاء العدة ولم يراجعها، لم يراجعها يعني إيه؟ يقول يا أخوانا أنا غلطان وتعالي يا أبو محمد رجعتك تاني. كويس؟ ما رجعهاش، قال لها أنت طالق. الكلام ده بعد قد إيه؟ بعد شهرين ونص. ما هي لسه في العد، لسه في العد. كويس. فطلقها. بعد المرة الثانية من قضت العدة ثم قالها أنت طالق. لحظة واحدة، لحظة واحدة يا أولاد، ما تستعجلوش. يبقى ده في مجلس واحد. طب سؤال، هو قال لها أنت طالق وبعد شهرين قال أنت طالق، هل الطلقة الثانية من عندها تبدأ عدة جديدة أم العدة الأولى؟ لا الأولى، لأن الثانية أصلا لا يعول عليها. وضحت ولا لسه؟ ده اسمه في مجلس إيه؟ مجلس. واضح يا أخوانا؟ الدليل على ذلك قوله تعالى، لحظة اللي هي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان أهو. مرتان بإجماع أهل التفسير يا سالم، مرة بعد مرة بإجماع أهل التفسير. أجمع كلمة الطلاق مرتان، مرة بعد مرة. مرة بعد مرة يعني إيه؟ يعني يطلق ثم يراجع في العدة ثم يطلق، ده اسمه مرة بعد مرة. الطلاق مرتان، ها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال من الآية أن الله أمر بأن يطلق الرجل امرأته مرة بعد مرة، ثم أمره بأمرين لا خيار في الثالث: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف يعني إيه؟ يرده. تسريح بإحسان يعني يتركه حتى تنقضي العدة، فلم يجعل له طلاق في هذه الحالة. واضحة ديت؟ نكمل كلامنا. تفضل يا شيخ. أخونا يسأل ويقول: قال مرتي أنت طالق، ولكن في هذه التهديد يقع بإجماع النظر إلى النية والتهديد في الطلاق المعلق على شرط. ما شيخ الفضل ده اسمه إيه؟ أهو لفظ صريح مندز. وضحت؟ لفظ صريح إيه؟ لا ينظر إلى النية ولا ينظر لأي شيء، إلا بقى في حالات نادرة جدا احتفت به قرائن دلت على أنه لم يرد ذلك، أو كان غضبان غضبا شديدا أغلق عليه مداركه فما دري ما قال إلا بعد أن أفاق من غضبه. ده إيه؟ اتفضل يا شيخ.
لو حصل طلاق وعدت ثلاث شهور ويرجع في الشهر الرابع هو بقى على نفس الطلاق
خلي رجع بعدين، خلي رجع بعدين. ماشي، بس عشان نستوعب، لأن المسألة يعني إيه فيها بعض الإشكالات ممكن تشكل عليك. طيب نكمل كلامنا. فضل يا شيخ. أصل كلمة مرة شهرين ونص، خلوكم معنا الشيخ، يبقى معناها بتعتد بالأشهر، يعني معناها يئسنا من المحيض أو معناها لم يحضن. طالما تكلمنا في الأشهر يبقى هي كده ما انقضتش عدته فراجعها، خلاص أصبحت زوجته ثم طلقها بعد ذلك، بس هم راجع في العدة تعتبر طلقة ثانية. ماشي يا أخوانا كده؟ ها نكمل. الله عز وجل خيره بين أمرين لا ثالث له: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولم يأمره بطلاق، فدل على أن الطلاق في هذه الحالة لا يعتد به. الكلام ده كله أخواننا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكلام أهل العلم، وله رسالة ماتعة اسمها نظام الطلاق في الإسلام. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان قاضي المحاكم الشرعية وآخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، عقمت أرحام مصر أن تأتي بمثله رحمه الله. نكمل. والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء. طيب مسألة: رجل طلق امرأته وهي حامل. معايا يا أحمد ولا تلعب في الحاسوب؟ طلق امرأته وهي حامل، فلما طلقها رجل سقطت امرأته بعد 75 يوم ثم طلقها، أتعتبر نفساء أم لا؟ الجواب لا. ها؟ السؤال تاني: ضابط النفساء، النفاس كما تعلمون دم ينزل عقب الولادة اللي هو يعول عليه. طيب مدة الحمل قد ايه التي يعتد بها ان وضعته المرأة تعتبر كانت حامل وافرغت؟ ان يمر على الحمل 81 يوما. تمام. 81 يوم. اي نعم. فهذه الحالة تعتبر ايه؟ نفساء. طيب طلقها وهي حامل 75 يوم ثم اسقطت بعد أن خلص ساعتين قال لها أنت طالق، أهذا يعتبر طلاق في نفاس؟ الجواب لا. لأن ضابط النفاس أن تسقط ما في بطنها بعد أن يمر عليه من الزمن 81 يوم. انتبهوا للأمور دي كويس يا أخواننا كده. وبناء على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته 81 يوم 80 لو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل كويس يقع أم لا يقع؟ ها يقع بإجماع عدتها إيه؟ وضع الحمل كويس. وضعت بعد شهرين انقضت العدة أم لا؟ لا ما حصلش. نقول 81 يوم 81 يوم ما ينفعش. وذا القول المعتمد وهذه المركبة هنا ها؟ قلتش الكلام ده واضح ان انا مش عارف اتكلم خالص. واضح فعلا لا واضح ان انا مش عارف اتكلم. طلق رجل امرأته وهي حامل يقع الطلاق؟ احسنت. ما هي عدتها يا ابا عيشة؟ وضع الحمل. فلما تقضي العدة وضعت بعد ان مر على حملها 60 يوما. السؤال أبوضعها هذا بعد هذا الزمن تعتبر انقضت العدة أم لا؟ الجواب لا، لأن الحمل الذي يعول أنه حملا وترتب عليه آثاره أن يمضي عليه في بطن أمه 81 يوم و80 يوم. والله يا أخي الفضل الدليل لا يحضرني، ولكن هذا أمر يقيني عندي. والقول الآخر أي حمل، ولكن الصواب 81 يوم. دل أتي لك به إن شاء الله. معايا مشايخ؟ ها؟ ده الكلام ده سمعته مننا، بس أنا مش شيخ. ألا سمعته مننا؟ قلنا إيه؟ إذا طلقها وبعد خروج حرف القاف وضعت حملها ليس له عليها سبيل، بس وضعت حملها بعد كم فترة من الزمن قد إيه؟ أكثر من 81 يوم. بس نفس الطريقة بالظبط، الرجل مات واخد بالك أنت إزاي؟ وبعد أن مات ولسه بقى بيعولوا عليه ما غسلوه وضعت امرأته خلاص انقضت عدته وتتزوج إن بدلة سلم منتهي. معايا يا أخوانا كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ للحمل. ماشي يا أخوانا. ما خلاص كده بقى هننتقل بقى. هي لما طلقها مفترض تعتد بالايه؟ بالحمل. بالحمل مطلقها وهي حامل كويس، فوضعت قبل 81 يوم، تنتقل من العده بالحمل الى العده بالاقراء. بالاقراء ده حامل يعني بتحيط. ماشي يا اخوانا كده. ايوه تستنى بقى الحاد ما كان في دم بينزل الحاجه هذا اللي عول عليه ثم تبدا تعد بالاقراء. اكمل؟ يقول: والنوع الأول يسمى بدعيا في العدد، والنوع الثاني يسمى بدعيا في الوقت. والبدعي في العدد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى بناء على ذلك الشيخ المبارك هنا الفوزان بقية السلف الكرام قال أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعول عليه ويحسب ثلاث طلقات. هذا كلام الشيخنا اهو. والبدعي في العدد، بدعي في العدد يعني ايه؟ ثلاثه في مجلس واحد يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، يبقى قال بالوقوع كويس، لقوله تعالى: فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده راي الشيخ الفوزان اكرمه الله، وهو رأي الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الطلاق البدعي يقع ويعول عليه كويس. طيب والبدعي في الوقت، ركزوا معايا، يستحب له أن يراجعها منهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. رواه الجماعة، وإن راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها. طبعا لحظة واحدة، الطلاق البدعي من ناحية حالة المرأة ما ورد فيه إلا حديث واحد، والطلاق البدعي من ناحية العدد ما ورد فيه إلا حديث واحد، اللي هو حديث ركان لما طلق امرأته ثلاث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة. والحديث قلنا الصواب أنه لا يصح. حديث ابن عمر أنه طلق امرأته في الصحيحين يعني حديث في أعلى درجات الصحة. الألفاظ المتفق عليها إيه؟ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر بن الخطاب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، أي غضب منه، وقال مرهم فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ده الألفاظ المتفق عليه. بعد ذلك فيه زيادات، وهي واحدة لم يرها شيء، أرأيت إن عجز واستحمق فبما، إلى غير ذلك. كل دية زيادات ليست في الصحيحين. وعليه فمن أوقع الطلاق واعتد به اعتمد على بعض الزيادات وصححها، ومن لم يعتمده نفى هذه الزيادات. أصبح كلمة عندنا إيه؟ مره فليراجع، مره فليراجع، طالما أمره أن يراجعها فلا رجع إلا بعد طلاق. مظبوط؟
نعم.
ابن القيم قال لك من قال الكلام ده؟ الرجعة في لغة العربي تعود إلى ثلاثة أمور، واخد بالك؟ الأولى أن يراجع بعد طلاق وقع، الثانية تطلق على ابتداء النكاح، نعم تطلق على ابتداء النكاح، نعم لا زواج. ماشي يا فضل، الدليل ايه؟ قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وضحت ولا فسرها تاني؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دي واضح اللي هو الطلقة الثالثة. طيب نكحت زوجا غيره، فإن طلقها، هذا الضمير عائد على مين؟ الزوج الثاني. فلا جناح عليهما أن يتراجعا، اللي هو الزوج هو أهو سماها يتراجعا، تطلق على ابتداء النكاح. ماشي أخوانا كده. الاحتمال الثالث تطلق الرجعة على ما كان عليه الأمر قبل أن يتفرق، ده كله كلام ابن القيم في زاد المعاد لمن أراد أن يرجع إليه قبل أن يتفرق، على الشيء قبل أن يتفرق. في هنا إشكالية، خليكم معايا كده يا أخواننا كده. والبدعي في الوقت يستحب له أن يراجعها منه، يستحب هنا الصواب يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مرهم فليراجع، والأمر الوجوب. هنا بقى جه إشكال كبير جدا، إيه هو يا أخواننا؟ يبقى أصبح كل من طلق امرأته طلاقا بدعيا يؤمر أن إيه؟ أن يرجعها. طيب طلق امرأته طلقتين سنيتين، جميل، ثم رجعت له، وطلقها الثالث طلاق بدعي، فمن قال بالوقوع كيف يؤمر بالمراجعة؟ وحفظ ولا لا؟ كيف وهي الثالثة؟ ما هو قال يقع، احنا عندنا خليك بس، احنا عندنا اشكالين اثنين. اشكال اولاني ان الطلاق يقع، كويس، يبقى كده طلقت منهم ثلاث لا سبيل لهم، عليه. والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة، فكيف نحقق الأمرين؟ وده كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، من جملة الأدلة التي استدل بها على عدم وقوع الطلاق البدعي ايه هي؟ قال لك طب كيف يؤمر بالمراجعة وقد طلقها ثلاثة؟ يبقى في تناقض، يبقى لا يقع الطلاق. ده كلام العلامة العثيمين، وسيأتي التفصيل بإذن الله. ماشي يا اخوانا كده؟ طيب. يقول وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقها. ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، وهذا مجمع عليه أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بدعيا يأثم، لقوله تعالى فضل. حاضر، سيأتي بإذن الله. حاضر، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي طاهرات من غير جماع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله وأين بين أظهركم؟ وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي برجل طلق ثلاثا أودعه ضربا. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض تغيظ وأمره بمراجعته. كل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا، وتجنب الطلاق المحرم في العدد والوقت. ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك ولا يهتمون به، فيقعون في الحرج والندامة ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه، ويحرجون المفتين، وكل ذلك من جراء التلاعب بكتاب الله. وبعض الرجال يجعل الطلاق سلاحا يهدد به زوجته إذا أراد إلزامها بشيء أو منعها من شيء، وبعضهم يجعله محل اليمين في تعامله ومحادثته مع الناس. فليتق الله هؤلاء ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق إلا عند الحاجة إليه وفي وقته وعدده المحددين. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماضي كطلقتك، واسم الفاعل أنت طالق، واسم المفعول كأن يكون أنت مطلقة دون المضارع ويقول مثل تطلقين أو اطلقي، واسم الفاعل من الرباعي أنت مطلقة. فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث طلاق لأنها لا تدل على الإيقاع. اكتب ويدخل فيها صرحتك وفارقتك. ده الايمان في مش في الطلاق، لا مش في الطلاق، لا ده الله يجزاك بالخير اللفظ، لا في خليك معايا، اللفظ الصريح مع العلم بالمعنى يقع الطلاق ولو لم يقصد. كفرت ايه؟ مش طلق تحسب عليه وخلاص بقى نشوف نكمل فين. لا ما هو النكاح يعتبر رجعة. ماشي، لا 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 ده مصيبة تانية بقى دي. نكمل يا مشايخ. القسم الثاني ألفاظ كنائية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن وأنت حرة واخرجي وألحقي بأهلك وما أشبه ذلك. طبعا أهل العلم قسموا هذه التقسيم لحديث ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يدخل بها قالت له أعوذ بالله منك، فقال لها الحقي بأهلك، فكان طلاقا. فلما دخل بها قالت له أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وكعب بن مالك لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزل امرأته فقال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. ها؟ نعم؟ لا مش القرينة، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة كعب إليه وليس بطلاق، أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فكان إيه؟ طلاق. فالعلماء بيقول دي ألفاظ الكناية تحتمل، فلا بد من السؤال عن نيته عند خروج هذا اللفظ المحتمل. أما اللفظ الصريح ماله؟ ما أتكلم في إيه؟ نعم في الكناية فقط. ما خلاص ولا نية ولا مش نية بس خلاص. طيب، والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه. معايا يا شيخ؟ يبقى الصريح يحتاج إلى نية أم لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى نية، سواء كان جدا أو هازلا أو مازحا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. طبعا هنا العلماء اشترطوا أن يكون عالما بمعنى، يعني عارف إيه معنى الطلاق، وطبعا لا يوجد إنسان تزوج إلا هو يعرف معنى الطلاق، صح ولا لا؟ طيب يبقى هنا ما ينفعش نقول إيه الراجل معذور بجهله، ما تجيش خالص. واضح يا إخواني؟ لما الراجل تزوج ولما تزوج يعني إيه معنى الطلاق؟ خلاص يبقى تكلم بيمزح مش مازح جد هازل، كل هذا ليس له اعتبار ويقع الطلاق. نعم أي طبعا نعم، عند من مش أسأل هو معلوم، ولكن لا بأس ببيان بعض الكلمات، وده بنوصي به إخواننا اللي بيحضروا بعض عقود الأنكحة أن يتكلموا الناس، ولكن لو تكلم عن الطلاق هيتشائموا. لا تعلم إيه؟
لا تعلم فكر الطلاق.
كويس، لكن هل عذرهم بجهلهم؟ خلاص. وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه. انتبهوا لي كويس، يعني لما قال لها روحي عند أهلك وبيقول الكلمة وفي نيته الطلاق، ولكن أنا أروح عند أهلك السعادة أنا غضبان، مشيت بعد خمس أيام قال لها تعالى قلت له مش جاي، فقال خلاص أنا كنت تنوي الطلاق لا يعول عليه. يبقى لابد يكون ها نية المفارقة مقارنة لإيه؟ لللفظ. انتبهوا الحاجات دي كويس، نية المفارقة تكون مقارنة لللفظ الذي قاله، أما أنه هو يجدد النية بعدين لا. طيب، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني، فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاث حالات: الأولى إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته، إذا تلفظ بها في حال غضب، إذا تلفظ بها جواب سؤالها له الطلاق. ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق، ولو قال لم أنوه لأن القرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله لم أنوه والله أعلم. طبعا الشيخ هنا بيرجح بناء على ما يعتقده، والشيخ طبعا إمام ومجتهد لا شك في ذلك، وإلا في المسائل هذه فيها أقوال كثيرة غير الذي ذكره الإمام. ويجوز للزوج أن يوكل من يطلق عنه سواء كان الوكيل أجنبيا أو كانت الزوجة، فيجوز أن يوكلها فيه ويجعل أمرها بيدها، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه. ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ به، فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك لسانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كتب صريح الطلاق كتاب تقرأ ونواه وقع، وإن لم ينوه فعلى القولين والذي عليه الأكثر أنه يقع. الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة، كما يقع زواجه، يعني أخرس بيتجوز بيبدأ بقى يجيب له واحد مترجم ويفهمنا نقول له هتتجوز وكذا. يعني اي نعم كتابة تقرأ، احنا قلنا ده قولين، ولو ما قلتوك الشيخ بيرجح بناء على علمه والشيخ امام مجتهد. واما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء، لأن الله خاطب به الرجال خاصة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فيملك الحر ثلاث تطليقات وإن كانت تحته أمة، بعكس العبد إن كان متزوج من أمة ولا بد أن يتزوج بأمة، واخد بالك؟ ويملك العبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاث بلا خلاف. نعم ماله في الطلاق أهو. وفي حال رق الزوجين يملك الزوج طلقتين بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا. والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقا كما سبق، لأن الطلاق حق للزوج فاعتبر به. ويجوز الاستثناء في الطلاق ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه. والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات كأن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وإما أن يكون من عدد المطلقات كأن يقول: نساء طوالق إلا فاطمة مثلا. طيب، فينا قاعدة أصولية مهمة جدا طريف، إيه هي؟ من ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف إلى معرفة. من إيه؟ ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف إلى معرفة. إلى معرفة المفرد اللي هو ليس بمثنى ولا جمع،
ندل على واحد.
أصل مفرد له اعتبار، مفرد اللي هو مقابل المثنى والجمع، ومفرد مقابل الجملة وشبه الجملة. طيب، فالمفرد المضاف إلى نكرة، يعني تقول مثلا: قلم رجل، قلم مفرد، قلم رجل. رجل ده نكرة ولا معرفة؟
نكرة.
يبقى هنا أضيف إلى نكرة. طب أضيف إلى معرفة، قلم وليد أضيف إلى معرفة؟ أيوة معرفة، واخد بالك معايا يا أخوانا كده؟ فالعلماء قالوا إيه؟ طيب، المضاف إلى معرفة يفيد العموم أم لا يفيد؟ قول طوروا بالكم، قول الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة لا يفيد العموم. ذهبت المالكية إلى أنه يفيد العموم، ولهم أدلة، من جملتها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر مفرد، هاء الضمير معرفة، هو النبي صلى الله عليه وسلم. عموم ولا مش عموم؟ قبل يا رجال، عموم ولا مش عموم؟ مال البراء ليه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أي أمر. أذن يا شيخ. المضاف إلى معرفة يفيد العموم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد، لفظ الجلالة معرف، وأضيفت إلى معرفة، بتشمل كل النعم ولا نعم وبعض النعم لا؟ يبقى هنا المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم عند المالكية. الأئمة الثلاثة قالوا لا يفيد العموم. كويس. طب تظهر ثمرة الخلاف فين بقى؟ قال رجل له أربع نسوة: زوجتي طالق، ولم يحدد. زوجة مفرد، تاء المتكلم معرفة أضيفت إليه، يبقى هنا مفرد أضيف إلى إيه؟ إلى معرفة. أيفيد العموم أم لا يفيد العموم؟ ما احنا قلنا الملكية قال يفيد العموم واستدلوا بدليلين اثنين، فمن قال يفيد العموم طلقت كل زوجاته كويس، ما هو قال ايه زوجاته طلق ولم يحدد، يبقى هنا ايه ها مفرد مضاف الى معرفة يفيد العموم، يبقى كل الزوجات ما لهم طلق مطلقات. ومن قال لا يفيد العموم تطلق واحدة وتعين بالقرعة، وضحت قلت ايه شيخ مش عارف قلتها
مش عارف
تاني المسألة تاني، ما هو دايما تخليكم معي المفرد المضاف الى معرفة، معلش هجيب من اول عشان افهم انا، يفيد العموم او لا يفيد قولين، ها قولين يفيد او لا يفيد كويس كده. طيب تظهر ثمرة الخلاف اذا قال الرجل زوجتي طالق، زوجة نكرة قصد مفرد اضيفت الى معرفة، فاذا قلنا بالعموم اصبح كل زوجاته طوالق منه انا بتفيد العموم. طب قلنا بعدم العموم يبقى واحدة بس ايه طلقت، وهو اصلا لم يعين لما قال زوجة طالق لم يقل خديجة ولا فاطمة ولا سعاد ولا نفيس، هو قال واحدة وطلق وخلاص واخد بالك، ففي هذه الحالة واحدة تطلق بس. كيف نعلمها بالقرعة؟ بالقرعة نقترع مش هكلم تاني، ما هو جدال بالباطل.
لا والله
احنا قلنا ايه الكلام اللي بقوله ده محل اجماع من اهل العلم واخد بالك، مش فاهمها.
الله يحفظك. هو قال
زوجتي طالق،
هو عنده اربع نساء
كويس، هنا زوجه مفرد اضيف الى معرفه صح؟
نعم.
ولا ما اضيفش الى معرفه؟
لا في المعرفه
احسنت. هو ده الاشكال عندك، هو ده الاشكال عندك. زوجه ازاي والواء والجيم والتاء المربوطه نكره، زوجتي ياء المتكلم،
تمام الاربع نساء
خلاص كويس كده، يبقى هنا اضيفت الى ايه؟
إلى معرفة.
قول المالكي قالوا بالإيه يفيد العموم، يبقى كل نساؤه إيه طوالق. طب خدنا رحمة وشفقة أبوه بالقول الثاني يفيد لا يفيد العموم، بس لازم واحدة تطلق، لازم من هي تعرف بالقرعة بس خلاص، على واحدة ما مش هنتكلم فيه خالص، هو زوجة طلق. تقصد مين؟ أقصد نفيسة، خلاص يلا نفيسة روح انتهينا، لكن هو قال زوجة طلق ولم يحدد معايا أبا عيشة، لم يحدد من الذي يقصد،
هو قال اللفظ هنا لفظ صريح
ايوه
منجز
نعم
جميل. فدلوقتي احنا الحكم عايزين نسكته عشان كده،
ما هو لازم يسقط لان هو ايه طلع منه اللفظ الصريح المنجز، لابد ان يقع الحكم. نوقع على مين؟ لين اربعه خدنا براي الملكيه عشان نريحهم منه، قلنا كله اتخلق واخد بالك انت، خدنا براي الاخر يبقى واحده بس، مين يا ابا عائشه؟ لانه لم يحددها اصلا بعينه. واضح يا اخوانا ديت القرعه بقى ايه تنعمل ازاي؟ كل واحده تقلع الختم بتاعها وتحطه في الحله ونغطيها ونهزها ونجيب عيل صغير ونقول له خد لك خاتم، الختم اللي يطلع تبقى طالق، هذا نوع من انواع القرعه، خواتم اسهم كده واضحه. اتق الله ربك، القرعه يعمل بها باجماع اهل العلم، كيف فساهم فكان من المدحضين. اتق الله الله يهديك، اتق الله وقف عند حدك، الله يجزاك بالخير. احنا قلنا وننبه غاية التنبيه يا اخوان، احنا لا شيء نلتزم ونسلم صح يا شيخ محمد؟
نعم.
بس نعم
بكلم على السوق الالي كانت بدون ما يشخص قالوا خلاص
خلاص يلزم بكلامه. ومن قال ان الضرر على الزوجة ده لعل بعض الزوجة تتمنى من اعمق قلبها ان تطلق، قال وثم الله سبحانه وتعالى ما يقدر العبد الا الخير، مظبوط يا اخوانا كده فهم ياد؟ ها اكمل؟ لا عاوز نخلص الباب. ويشترط ايضا التلفظ بالاستثناء اذا كان موضوعه الطلقات، فلو قال انت طالق ثلاثا ونوى الا واحده وقعت الثلاث، لان العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنيه لانه اقوى منها، ويجوز الاستثناء بالنيه من النساء، فلو قال نسائي طوالق ونوى الا فلانه صح الاستثناء، فلا تطلق من نوى استثناءها، لأن لفظ النساء تصلح للكل وللبعض فله ما نوى. ويجوز تعليق الطلاق بالشروط، ومعناه ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق. ولا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع، لأنه حين التعليق ليس زوجا له. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. طيب تفصيل ماشي. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. فدل الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع إذا كان منجزا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها نوحيه، فإذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده. وإذا حصل شك في الطلاق ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه، فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، قاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. فهو الرجل ايه افتكر ده انا بيني طلقتها ما طلقتهاش خلاص. علشان كده لما تجي لك قضيه والزوجه تقول لك ايه ده الرجل طلقني 5 مرات، ويقول لك ارضا ما حصلش وما طلقت، تقعد تفكر لا مش فاكر حاجه خالص، كان ما حصلش. القول قوله معايا يا اخوانا كده ليه؟ لان اليقين لا يزول بايه؟ بالشك. وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم يشك في أنها دخلتها، فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق. وإن تيقن وجود الطلاق منهم، تيقن في وجود الطلاق وشك في عدده، لم يلزمه إلا واحدة لأنها متيقنة، وما زاد عليه مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وغيرهما من الأحاديث. وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها، فالحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. نعم.